الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله تبارك وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. هذا خطاب موجه لأهل الإيمان، كتب عليكم، والكتب بمعنى الفرض، أي فرض عليكم. إذا حضر أحدكم علامات الموت ومقدماته، إن ترك خيرا، إن ترك مالا، فالمال هنا هو المراد بالخير، كما قال الله تبارك وتعالى: وإنه لحب الخير لشديد، يعني لحب المال. فإن كان قد ترك شيئا من مال فإنه يوصي بجزء من هذا المال للوالدين والأقربين بالمعروف، بما لا يحصل معه إجحاف بالوارثين. وكذلك أيضا لا يوصي للغني ويدع الفقير من هؤلاء، أو يوصي بالكثير للغني وبالقليل للفقير. كذلك أيضا لا يتجاوز الثلث، فإن ذلك لا يصح في الوصية. فهذا حق ثابت يعمل به أهل التقوى. وهذه الآية من أهل العلم من يقول إنها منسوخة، أعني الوصية للوالدين والأقربين. بعضهم يقول نسخت بآيات المواريث، وبعضهم يقول نسخت بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وهذا عند من يقولون بأن السنة تنسخ القرآن، وهذه مسألة معروفة العلماء مختلفون فيها من جهتين: من جهة الجواز، هل يمكن أن تنسخ السنة القرآن؟ فلهم في ذلك قولان معروفان، وهو خلاف معتبر عند أهل العلم، ولكل أدلة يستدلون بها. وبعضهم يقول يجوز ذلك ولكنه لم يقع، والواقع أن الوقائع التي يذكرها القائلون بالجواز، ولا يوجد ما يمنع من ذلك صراحة، الوقائع التي يذكرونها لا تخلو من اعتراضات قوية. فمن أقوى الأمثلة التي يحتج بها من يقول بالوقوع هذا المثال، وعليه اعتراضات من جهات عدة: هل هذا منسوخ أصلا أو ليس بمنسوخ؟ هل في الآية نسخ؟ فالذين يقولون فيها نسخ يقولون نسختها آية المواريث، والشافعي رحمه الله يقول لا تكون السنة ناسخة إلا ومعها قرآن عاضد، يعني لا تستقل السنة بالنسخ، لأنها مبينة للقرآن وليست رافعة له. هكذا قال الإمام الشافعي رحمه الله، ووافقه على هذا جمع من أهل العلم. بصرف النظر عن هذه المسألة الأصولية، فإن من أهل العلم من يقول إن الآية أصلا ليست منسوخة، وأنها في الوالدين والأقربين غير الوارثين. وهل يكون الوالد غير وارث؟ قالوا نعم، إذا اختلف الدين. فإذا كان الأب على غير دين الولد فإنه لا يرث، فيوصي له وفاء بحقه وصلة له، وكذلك فيما لو كان الأب قاتلا للولد، يعني أنه جنى عليه جناية تقتل عادة، وقبل أن يموت الولد أوصى لأبيه لأنه لن يرث، ففي هذه الحال يوصي له لأنه محروم من الميراث، إلى غير ذلك مما يقوله المانعون. فبعضهم يقول إن الآية غير منسوخة ويوجهها ويحملها على غير ما ذكرت، لكن لا يخلو من بعد. والأصل أن النسخ لا يثبت بالاحتمال، فلا بد من دليل يدل عليه، والجمع مطلوب ما أمكن. فإذا أمكن حمل الآية على معنى صحيح من غير دعوى الجمع فإنه لا يلجأ إلى القول، فإنه إذا أمكن حمل الآية على معنى صحيح من غير دعوى النسخ فإنه لا يلجأ إلى القول بالنسخ في هذه الحال. على كل حال، قال الله تبارك وتعالى: فمن بدله بعدما سمع فإنما إثمه على الذين يبدلونه. فمن غير الوصية، وصية الميت، بعدما سمعها فإنما الذنب على هذا المغير المبدل. والله تبارك وتعالى سميع للأقوال، عليم بالأحوال وما تخفي الصدور من الميل عن الحق والعدل أو الجور والحيف والتبديل والتغيير وما إلى ذلك، وسيجازي كلا على عمله. فمن خاف من موص جنفا، فمن علم من موص ميلا عن الحق يريد أن يفضل بعض الورثة على بعض أو أن يحرم بعض الورثة أو نحو ذلك، فهنا ينصح له فأصلح بينهم فلا إثم عليه، ينصح له ويذكره بالله تبارك وتعالى بوجوب العدل. فإن لم ينفع معه ذلك فيمكن أن يتفق مع الورثة على تغيير الوصية بما يوافق الشرع، بما يوافق الحق والعدل، وهذا لا يكون عليه فيه إثم ولا مؤاخذة، فأصلح بينهم فلا إثم عليه إذا وجد الجنف والظلم في هذه الوصية. لو أوصى الإنسان بكل ماله في أعمال البر وترك الورثة بلا شيء، في هذه الحال ينفذ الثلث وما زاد عن الثلث فإنه لا ينفذ. قوله تبارك وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، يؤخذ من هذه الآية كما يدل عليه ظاهر اللفظ: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. سياق الكلام على أحد الوجوه في تفسيره: كتب عليكم الوصية للوالدين والأقربين حال كون الإنسان قد ترك خيرا مالا يوصي به، فأخرت الوصية هنا الوصية. بعضهم يقول لأجل التطلع والتشوف إليها، وهذه المحامل البلاغية قد لا تخلو من نظر أو إشكال أو تكلف، ويحتمل أن يكون المعنى على غير ما ذكر والإعراب على غير هذا المحمل، يكون الوصية مبتدأ فلا تقديم ولا تأخير. وقوله تبارك وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، هذا يدل على وجوب الوصية إذا كان عنده ما يوصي به، فهذا حق على المتقين، فالحق والثابت. فبناء على أن هذه الآية لم تنسخ، هذا مما يستدل به على وجوب الوصية إذا كان الإنسان عنده شيء من مال ونحو ذلك. والواقع أن الوصية واجبة إن كان عليه حقوق، هذا يدل عليه السنة. نعم. وأما إن لم يكن له مال وليس له شيء. فإن قيل إن هذه الآية غير منسوخة، إن قيل إن هذه الآية غير منسوخة وله والد غير وارث قام به مانع من موانع الإرث أو بعض القرابة المحتاجين ونحو ذلك، فإنه إن كان عنده مال يكفي لهذا وهذا للوصية وللميراث فإنه يوصي لهؤلاء ويحسن إليهم ويصلهم. أيضا لاحظ أنه قدم الوالدين هنا للوالدين لأن الوالدين أحق وأولى بالصلة والإحسان، وهذا أمر معلوم. ويؤخذ أيضا من هذه الآية الوصية للوالدين والأقربين، قد يكون عنده غير الوالدين والأقربين ممن يريد أن يوصي لهم من معارف أو جيران أو نحو ذلك، وإنما خص الوالدين والأقربين لأنهم الأولى والأحق، أو باعتبار أنهم كانوا يوصون لأولادهم في الجاهلية ولربما نسوا غيرهم من الوالدين والأقربين فذكر بهم. وهذا قد يتأتى على القول بأن الآية منسوخة أن ذلك كان قبل نزول المواريث، فكانوا يورثون أولادهم ويتركون من عداهم، فذكر بهؤلاء وحقيتهم بالوصية. كذلك أيضا يؤخذ من هذه الآية أهمية البر بالوالدين وعظم الحق لهما والإحسان إليهما في الحياة وبعد الممات، لأن الوصية تكون بعد الموت. حتى الدعاء كما قال الله تبارك وتعالى: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، بعدما أوصى بالبر والإحسان بجميع وجوهه وضروبه وصوره وأشكاله جاء بعد ذلك بالدعاء ليكون البر محققا وليستوفي ما وقع من نقص بالعمل الذي برهما به، فهو لا يستطيع أن يوفي مهما فعل إلا ما جاء مستثنا في الحديث. كذلك أيضا يؤخذ من هذا أهمية الوصية، ويؤخذ أيضا تأكد ذلك من قوله كتب ومن قوله حقا على المتقين، فهذا يحرك النفوس للامتثال والعناية بهذا الجانب، وخص المتقين لأنهم هم الذين يقومون بحقوق الله تبارك وتعالى ويراعون حدوده. كذلك يؤخذ من قوله تبارك وتعالى: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. هذا التبديل قد يكون بالتحريف والتغيير، وقد يكون بالكتمان، ويكون بعد ذلك آثما. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره أنه يكون قد وقع أجر الميت على الله وتعلق الإثم بالذين بدلوا ذلك. نعم، يعني لو أنه مثلا أوصى لبعض قرابته من غير الوارثين فجاء من بدل هذه الوصية وألغاها أو قلل من المقدار الذي أوصي به، فالأجر حاصل للموصي وما قصده من الصلة، والإثم على المبدل. لو أنه أوصى ببناء مسجد فجاء من ألغى ذلك أو كتمه فإن أجر الموصي على الله والإثم يتحمله هذا المبدل والمغير. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، هذا فإنما إثمه على الذين يبدلونه، هذه الصيغة تدل على معنى الحصر، تدل على الحصر، فإنما إثمه، فيكون الإثم على هؤلاء فقط الذين بدلوا ولا يكون على غيرهم شيء. قد يكون بقية الورثة أولياء الميت لا علم لهم، قد تكون هذه الوصية بيد الابن الأكبر وقد يعلمون بذلك وأرادوا أن يقيموه كما أوصى مورثهم، ولكن هذا الذي قد أخذ بالوصية وكانت له الولاية أبى وامتنع، مثل هذا لا يلام فيه ولا يؤاخذ بقية الورثة. أحيانا يتحرجون يقولون بأن والدهم مثلا أوصى لبعض القرابة أو أوصى ببناء مسجد أو أعمال بر، ومثل هذا قد حجز عنهم هذه الوصية ولم يطلعهم عليها، وأبقى الأمر لربما حتى الميراث لم يوزع ويمضي على ذلك 40 سنة، نعم بل 70 سنة وأكثر، ويموت أولاد المورث وقد يكونون في غاية الحاجة والفقر، وهذه ملايين لم تقسم ولم توزع بل قد تضيع. ثم يكثر الورثة بعد ذلك ويكون الذي ينال هؤلاء ويطالهم أشياء قليلة، فلا ينشطون بعد ذلك بالبحث عنها لكثرتهم، وتضيع، تبقى عشرات السنين ما تقسم. يأتي الأحفاد يسألون عنها، الأحفاد، وصية فيها أوقاف قد لا تستخرج إلا بعد 100 سنة وأكثر، فيضيعها من يضيعها، إما إهمالا أو أنه بخل بذلك على أعمال البر أو على الورثة أن يعطيهم حقوقهم، أو أن من طبيعته التسويف وعدم الإنجاز لشيء من مهامه أو من مهام غيره. فهذا على كل حال هو الذي يتحمل الإثم، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه إثم التبديل على الذين يبدلونه. ألاحظ على الذين يبدلونه، ما قال فإنما إثمه عليه، أنا أظهر في موضع الإضمار للإشهار على الذين يبدلونه، كأنه ينادي عليهم بهذا الجرم والذنب الذي هو التبديل. وكذلك في قوله تبارك وتعالى إن الله سميع عليم، هذا فيه تهديد مبطن، فهو سامع للأقوال، سامع لي، عليم بالأحوال وما تكنه الصدور. فهذا الإنسان الذي يبدل هذه الوصية التي سمعها الله تبارك وتعالى، والله سمع وعلم بحال هذا المبدل المغير الذي أبدى لهم غير الحقيقة، الله يسمع كلامه وتبديله وهو عليم بحقيقة الحال. فهذا وعيد مغلف، فمعنى ذلك أنه يجازيهم. ولاحظ هنا التأكيد إن الله سميع عليم، سميع، وجاء بالجملة الاسمية التي تدل على الثبوت، فهو يسمع كل المسموعات وعليم بكل الأحوال، لا يخفى عليه خافية. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم، في هذا فضيلة الإصلاح وأهميته، نعم، فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم، يغفر، كثير الغفر على كثرة العباد وكثرة الجنايات والذنوب، رحيم، عظيم الرحمة. فهذه كلها صيغ مبالغة، فنفى عنه الإثم وأثبت المغفرة والرحمة. قد يكون هناك اجتهاد يراد به الإصلاح، وقد تبقى بعض الأمور لا يتمكنون من تداركها وتلافيها، فالله تبارك وتعالى يغفر لهم ما يعجزون عنه، وهو رحيم بعباده. لكن ذاك الذي تولى كبره وبدل وغير، أو ضيع الوصية، ضيع الحقوق، نعم، أو لبس عليهم بأوراق أخرى، هذا هو الذي يتحمل هذه الجناية، والله أعلم. صلى الله عليه محمد وآله وصحبه. إذا كان لديكم إضافة أو سؤال، نعم. نعم، قل كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، هنا تتأكد الوصية، لكن الأفضل أن الإنسان يبادر فيها، فلا يبيت إلا ووصيته مكتوبة عنده، إذا كان عنده ما يوصي به، لأن الإنسان لا يدري ما يفجأه وينوبه، فقد يموت في لحظة في سكتة، قد يموت في حادث أو غير ذلك، ولا يستطيع حينها أن يوصي، وقد لا يكون بحضرته من يوصيه، وقد يكون في حال فيها لا يتمكن أصلا من الوصية، الإنسان لا يدري متى يوافي. نعم نعم. كيف؟ الوصية إذا كان عليه حقوق فإنها واجبة. من يقول بأن هذه الآية منسوخة يقولون بأن ذلك كان للوجوب ثم نسخ بالمواريث، لكن على القول بأن الآية محكمة فلفظ الكتب وقوله حقا على المتقين، الصيغ تدل على الوجوب، فالله تعالى أعلم إذا كان الإنسان قد ترك مالا كثيرا لا يؤثر ذلك على الورثة ولا يحصل عليهم حيف ولا ضرر، فإن الوصية لا يلزم أن تكون بشيء كثير، فإنه قد يوصي لهم ولو بشيء يسير إذا كان المال قليلا، إذا قام بهم مانع من موانع الإرث، أو كان له من القرابة منهم في حال من المصابة والفقر والحاجة ليس لهم عائل أو نحو هذا، يوصي لهم لا يتركهم يتكففون الناس وقد مات غنيا. نعم، والله أعلم. البر تكلمنا عليه مرارا في مناسبات، هو أصل هذه اللفظة تدل على السعة، ومنه البر من أسماء الله تبارك وتعالى، والبر الذي هو الصحراء يقال له بر لمعنى السعة. فالبر اسم جامع لكل أنواع المعروف والخير التي يحبها الله تبارك وتعالى، يشملها البر، فهو من أوسع الإطلاقات ومن أوسع الألفاظ والمصطلحات. البر اسم لكل محاب الله عز وجل، لكل ضروب الخير والمعروف والإحسان. نعم، في شيء؟ نعم، هو هذا. مشروع أن يعجل الناس تقسيم الميراث، لأن الميراث هو انتقال للمال من المورث من الميت إلى الوارثين انتقالا جبريا، يعني الهبة والهدية تتوقف على قبول الموهوب أو المهدى، أعطاك إنسان هبة أو أعطاك هدية، هي لا تكون داخلة في ملكك إلا إذا قبلتها. الإنسان قد لا يقبلها، قد يرى أن في هذا منة أو تفضل أو إحسان أو شيء من هذا القبيل فيرفض، فلا تدخل في ملكه إلا إذا قبلها. وأما الميراث فإنه تمليك جبري، هو دخل في ملكه، يريد بعد ذلك أن يتصدق فهي صدقة له، يتبرع به، يريد أن يجعله لبعض الوارثين، يتنازل به لأمه أو لأحد من الورثة أو لأخته أو غير ذلك، هذا شأنه، هو دخل في ملكه، ولهذا تجب عليهم الزكاة على الوارثين في هذا المال بعد موت المورث، إن لم يكن قد تعلق به حق لله من زكاة لم تخرج، لكن يبدأ حساب حول جديد بعد موته، ما لم يقم مانع، يقوم مانع مثل أن تكون هذه التركة محجوزة عند المحكمة أو غير ذلك لأمر وملابسات قامت بها أو بالورثة مشاكل بينهم فحجزت عنهم، فهنا لا يخرجون الزكاة، قد تحجز عنهم 10 سنين وأكثر، فبهذه الحال لا يخرجون الزكاة لأنها ممنوعة منهم، لكن إذا كانت تحت تصرفهم لكنهم توسعوا وتساهلوا وتباطؤوا في قسم الميراث فإنهم يخرجون الزكاة منها كل سنة. فهذا ملك يحصل بغير موافقة الإنسان أو إجازته أو نحو ذلك، فينبغي أن يصل إلى هؤلاء الناس حقوقهم، هذه أموالهم يجب أن تصل إليهم، فلا يجوز لأحد أن يؤخر أو يماطل أو أن يتباطأ أو أن يقول أنا مشغول أو نحو ذلك، يكل هذا إلى غيره. أما أن يبقى الناس في حال من شدة وحاجة وعليهم حقوق أو ديون أو نحو هذا وأموال كثيرة هي من حقهم في هذا الميراث تذهب أعمارهم وهم يكابدون العيش لربما في وظائف مردود مالي قليل وهذه الأموال محجوزة عنهم بسبب هذا الوارث الذي يكسل أو يتباطأ أو يتهاون أو يسوف أو غير ذلك، هذا لا يصح وظلم. وهكذا ما يحصل من التصرف بهذه التركة من قبل بعض الوارثين، يعني قد يكون هذا الولد يسكن في فيلا تابعة لهذا الميراث، والسيارة تابعة للميراث، يتابع للمؤسسة أو الشركة التي تركها أبوهم، فهذه مشكلة، والمفترض أن هذا يحسب عليه بأجرة المثل، السيارة تحسب عليه للورثة بأجرة المثل، والبيت الذي يسكنه من جملة الميراث يحسب عليه بأجرة المثل. كم تساوي هذه الفلة مؤثثة؟ فيحسب عليه بأجرة المثل، وهكذا. فمثل هذه الأشياء يتورع فيها، والله المستعان. طيب، نعم، السلام عليكم.